إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإني أسأل الله سبحانه وتعالى وللإخوة الفضلاء الذين يستمعون هذه الكلمة التوفيق والسداد والإعانة، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا ويكون مرضاته، وأن يجعلنا ممن حقق قوله تعالى وقلنا قولا سديدا راجين أن يصلح الله بنا ويصلح لنا. أيها الفضلاء، تعلمون رحمكم الله أن أهم المهمات وأعظم الواجبات هو تحقيق التوحيد والقيام بحق الله سبحانه وتعالى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ كما في الصحيحين: أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم بعد ذلك يقول: حقه سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فمن تحقيق التوحيد والقيام به دعوة الناس إليه وتحذيرهم من ضده. فالذي يدعو التوحيد ويقوم بأمر الله فيه يبشر بخير الدنيا والآخرة، ولكن لا بد أن يصبر. فالأنبياء حينما جاءوا بالتوحيد ابتلوا من قبل أقوامهم، ابتلوا من أقاربهم، ابتلوا في ديارهم، حتى ابتلي أصحابهم الذين أسلموا معهم. تعرفون ما مر على نوح عليه السلام من البلاء العظيم، بلاء عظيم مر على نوح عليه السلام من السخرية والاستهزاء. وقد دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا، كانوا يستغشون الثياب يلا يسمعوا ما يقول ويستهزئون به إذا مروا به، ومع ذلك صبر وصابر السنوات الطوال يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله، وما آمن معه إلا قليل، ومع ذلك هو من أولي العزم. فاصبر كما صبر العزم من الرسل، وإبراهيم عليه السلام الخليل شيخ المرسلين ابتلي بلاءات عظيمة من قومه، كله في الدعوة إلى التوحيد، في دعوة التوحيد وقيامه بحق الله سبحانه وتعالى فيه. ابتلي في والده، وابتلي في أهله حينما أمره الله سبحانه وتعالى يجعلهم في ذلك الوادي، ووادٍ لا ماء فيه ولا زرع، لا شجر ولا ماء، ومع ذلك يمتثل أمر الله. ابتلي في ابنه في أن يذبحه فأسلم وامتثل، ولم يبقي إلا أن يهوي على حلق ابنه بالسكين، فداه الله بذبح عظيم، بلاء عظيم. وابتلي في قومه، بلاء عظيم ابتلي في قومه، يؤجج له النار العظيمة الكبيرة المحرقة، ثم يرمونه بالمنجنيق. لما؟ لأنه يدعوهم للتوحيد، ولأنه أمة في تحقيق التوحيد والقيام به. ثم موسى عليه السلام الذي عالج بني إسرائيل معالجة شديدة، ابتلي البلاءة العظيمة مع فرعون، بلاءات عظيمة مع فرعون، وأمره الله سبحانه يتلطف، وكان يتلطف مع فرعون في دعوته التوحيد ودعوة أصحابه التوحيد. ثم بني إسرائيل بعد ذلك قام لله المقامات العظيمة، قام لله المقامات العظيمة في دعوة الناس التوحيد. ثم عيسى عليه السلام عالج قومه يريد نجاتهم آتاه الله من الآيات الشيء العظيم، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله يرون الآيات العظيمة ومع ذلك لم يؤمن به إلا قليل، لم يؤمن معه قوم كثير بل تسلطوا عليه وأرادوا قتله. وخالفوا أمره عليه السلام، ابتلوا بلاءة عظيمة من قومه. ثم بعد ذلك يبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيصبر على البلاءات التي ابتلي فيها، وابتلي محمد صلى الله عليه وسلم بلاءات عظيمة في ذات الله، وابتلي في قومه وفي بلده، أخرج من بلده، وابتلي بأن رمي بالحجارة، وابتلي بأن كست رباعيته وشج وجهه، ومات من مات من أصحابه أمام عينه، ومات من ذريته، وابتلي البلاءات العظيمة في مسألة الإفك كلام المنافقين. كل هذا لم تثني أحد من الأنبياء الدعوة إلى الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى في الدعوة إلى التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر الله له أن يقول للناس: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذا هو منهاجي وهذا هو طريقتي، أدعو إلى الله، إلى توحيد الله وعبادته وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، أدعو إلى الله على بصيرة على علم. فإذا لم تكن الدعوة علم كانت وبالا وجرت جهالات على الأمة بسبب الدعوة بغير علم. فمن شروط الدعوة إلى الله العلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من أراد أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم فليدعو إلى التوحيد وليدعو إلى الله وليكن بعلم. والعلم ليس مجرد معلومات ولا حفظ الكتب، العلم يكون علما نافعا ينتفع المرء بهذا العلم الذي تعلمه وتقرب به إلى ربه، وينظر في قلبه هل ازداد إقبالا على الله سبحانه وتعالى، هل حينما يتكلم ويعظ الناس ويقربهم إلى الله يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، حينما يتعلم ويجلس في حلق العلم يستمع الكلام ويستمع النصح ويستمع التوجيه، هل يريد وجه الله والدار الآخرة أم يتحظى من الدنيا؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكح فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمسألة النية عظيمة مؤثرة في الأعمال، ولها تأثير بين ظاهر، والله سبحانه وتعالى أغنى عن الشرك وعن الشراكة، من أشرك من عمل عملا أشرك معي غير تركته هو شركه، الله سبحانه وتعالى غني كريم غني عن خلقه. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، فنحن الفقراء إلى الله، حين ندعو إليه نرجو رحمته، ندعو إليه رحمة بخلقه، نريد أن يشاركوا في هذا الفضل العظيم هو التوحيد والسنة، ولا بد من الرفق ومن الحلم ومن العدل. بعض الناس يكون قد يكون عنده علم لكن ما عنده رحمة ما عنده رفق، وبعض الناس قد يكون عنده علم وعنده رفق ولكن ما عنده صبر، هذا لا يحصل كثيرا مما يحصله الرجل الصبور. لذلك نص أهل العلم على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد له من هذه الركائز، لا بد من العلم قبل الأمر والنهي، ثم الرفق أثناء الأمر والنهي، ثم الصبر بعد الأمر والنهي. لأن قد يبتلى الإنسان إذا أمر ونهى، قد يبتلى بتسلط السفهاء، فلا بد من صبر. لذلك الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه إذا نظرت وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وقل ربي زدني علما ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. والأمر الثالث اصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وفي العلم قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد من علم ولا بد من رفق، والرفق لا يكون شيء إلا زانة. ولا بد أيها الإخوة من الصبر، الصبر في تعلم العلم والصبر في تعليم العلم وبث بين الناس، لا بد من صبر، لا بد من مجاهدة للنفس، لا ينال العلم براحة الجسم. فأنا أوصي الإخوة وفقنا الله وإياهم بأن يسلكوا الطريق الذي سلكه علماء السنة على مر عصورهم، على مر عصورهم في القيام بالدعوة إلى الله في تبيينه مع صبر وعلم وفضل وعقل. فالناس يحتاجون ترفق، وإن كان فيهم مشاكسين ومعاندين وأهل أهواء، لابد من رفق، الرفق بالنفس، الرفق بالناس. وهذا لا يخالف مسألة الشدة مع المبتدعة ودعاة المبتدعة، لا لا لا، لكن أكثر الناس ليسوا دعاة بدعة ودعاة ضلالة، قد يرتكب المخالفة عن تقليد لأحد، عن جهل، عن هوى، عن ضعف. فتنصح هو يريد الجنة ولكن قد أخطأ الطريق، فالمراد لابد أن نرشده إلى الطريق. هذا هم ورثة الأنبياء، هم طلاب العلم، هم العلماء، هم ورثة الأنبياء، أن يقومون مقام الأنبياء في توجيه الناس، في الرفق بهم، في استصلاحهم، في الشدة في موضعها. الشدة في موضعها مطلوب، هذا من الحكمة، ولكن الأصل هو الرفق، ليس الأصل هو الشدة. فلا بد أيها الإخوة من النظر في المصالح ومآلات الأمور، ولا بد أيها الإخوة من النظر في واقع الحال، فلا نجعل بين واقع الحال وبين الواجب الشرعي نفورا. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما نفيسا فيما يتعلق بهذا الباب، بمسألة عدم جعل نفرة بين الواقع الشرعي، بين الواقع العملي والواقع الشرعي. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن الناس أشبه بزمانهم من الشبه بآبائهم، يتغيرون الناس على مر السنوات، تتغيرون أفكارهم وأمورهم وتعاملاتهم، وأنتم تنظرون في ذلك، تنظرون ذلك وتعرفونه. فالمراد أيها الإخوة لابد من التواصي بالصبر والتواصي بالحق، ولابد أن نكون إخوة على الحق متعاونين، لابد أن تكون على الحق متعاونين ومتناصحين، ولا بد أيها الإخوة من الصبر على كل حال، والصبر على هذه الدنيا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من دعاة السنة القائمين بها. وأشكر الإخوة في صيعر على إتاحة الفرصة في توجيه هذه الكلمات، وأعتذر إذا كان في الكلام نبوء أو خطأ أو خلل، كما أسأل سبحانه وتعالى يعصمنا وإياكم من كل بدعة وضلالة، وأسأل سبحانه وتعالى يستعملنا ويكون في طاعته، وأسأل لكم التوفيق والسداد والإعانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.